بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، واصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث: كون أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدوام صلاتهم عليه. قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني حا وأخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا محمد بن عبد الله مربع قال: حدثنا يحيى بن معين حا وأخبرنا أبو نعيم الحافظ واللفظ له قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي قال: حدثنا عبيد بن غنام قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال: حدثنا عبد الله بن كيسان قال: أخبرني عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. قال لنا الشيخ أبو بكر قال لنا أبو نعيم: وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا. وسئل الإمام الدارقطني رحمه الله كما في المجلد الثاني صفحة 339 عن حديث شداد بن الهاد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فقال: يرويه موسى بن يعقوب الزمعي واختلف عنه، فرواه خالد بن مخلد عن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد عن أبيه عن ابن مسعود، ورواه محمد بن خالد بن عثمة عن موسى بهذا الإسناد، إلا أنه لم يقل فيه عن أبيه، ورواه القاسم بن أبي الزناد عن موسى عن عبد الله بن كيسان عن سعيد بن أبي سعيد عن ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، والاضطراب فيه من موسى بن يعقوب ولا يحتج به. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: أخبرنا علي بن عمر بن أحمد الحافظ قال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: أخبرنا أبو داود النخعي سليمان بن عمرو عن أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد عن أبيه أحسبه قال: عن جده أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كتب عني علما وكتب معه صلاة علي لم يزل في أجر ما قرئ ذلك الكتاب. قال: أخبرني أبو طالب مكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي إملاء قال: أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن محمود المقرئ قال: حدثنا محمد بن مهران النيسابوري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حميد البصري بمكة قال: حدثنا بشر بن عبيد قال: حدثنا حازم بن بكر أبو علي قال: حدثنا يزيد بن عياض عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له
ما دام اسمي في ذلك الكتاب. قال بشر بن عبيد: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال حدثنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا أبو بكر عمر بن أحمد بن أبي معمر الصفار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى الحلواني كذا كان في كتاب ابن الفتح. والصواب أحمد بن يحيى قال: سمعت أحمد بن يونس يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يصلى عليه ما دام في الكتاب. قال: حدثني عبد العزيز بن أبي الحسن القيرميسيني لفظا قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن مطرف القاضي إملاء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سنان البصري قال: حدثني محمد بن أبي سليمان قال: رأيت أبي في النوم فقلت له: يا أبه، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. فقلت: بماذا؟ فقال: بكتابي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل حديث. قال: حدثني أبو صالح أحمد بن عبد الله النيسابوري قال: سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد الحلبي بدمشق يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري يقول: سمعت أبا القاسم عبد الله المروزي يقول: كنت أنا وأبي نتقابل بالليل الحديث، فرأى في الموضع الذي كنا نتقابل فيه عمود نور يبلغ عنان السماء، فقيل: ما هذا النور؟ فقيل: صلاتهما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تقابلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحظى الناس بذلك هم أهل الحديث، لأنهم يكتبون الحديث ويقرؤونه، فإذا مروا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتزداد أجورهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويتعرضون لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله للوسيلة، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. صلوا علي ثم سلوا للوسيلة الحديث. ويكفون همهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكفى همك ويغفر ذنبك، ثم اجعل لك من صلاتك، قال: إن رأيت إن جعلت لك صلاتي كلها، قال: تكفى كم همك ويغفر ذنبك. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ولهذا أهل الحديث أحظى من مناقب أهل الحديث أنهم يداومون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابتهم، فيكتبها كاملة تامة، ولا يكتب صلي ولا يكتب صاد ويكتفي بها، سواء كتب أحداً أو كتب ذلك في كتاب أو رسالة أو غير ذلك. في خطابتهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، في كذلك أيضا حديثهم ومذاكرتهم، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. هذا خصيصة لأدلة كثيرة، وهذا واقعهم، هذا هو الحال. أما هذه الحادث كلها المذكورة في الباب كلها ضعيفة، بين ضعيف وموضوع، لكن هذا واقع من حالهم. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة كثيرة من القرآن والسنة. وهذه منقبة شريفة قال لنا أبو نعيم الطيب يقول قال لنا أبو نعيم: وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، ورواتها يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يصلون عليه، وكتابها، لأن هذا هو ديدنهم، هذا ديدنهم، كتابة الحديث، قراءة الحديث، علم الحديث. لا يعرف لعصابة العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا. على طريق السنة أما أولئك الذين يجتمعون في ليلة من الليالي ما يعطونه صلاة إلا في ليلة واحدة، وبقية الليالي غافلون عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعن العناية بها، وما هو هذا المهدي الليلة؟ قال ليلة المولد نصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جفاء أنه ما يصلون عليه إلا في تلك الليلة. يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال، صلوا يا أهل الكمال، النبي به الجمال، وما إلى ذلك من السجع. فليلة واحدة. المولد هذا محدث وفيه بدع وفيها ألفاظ شركية، وتخصيصهم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة جفاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما في كل حين يذكر فيه. من البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قال آمين، قل يا محمد آمين. دعا جبريل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. نعم.
بشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بكون طلبة الحديث بعده واتصال الإسناد بينهم وبينه. قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز إملاء، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز، قال: حدثنا محمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع من الذين يسمعون منكم، ثم يأتي من بعد ذلك قوم سمان يحبون السمن يشهدون قبل أن يسألوا. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن منده، قال: حدثنا محمد بن عصام عن أبيه عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب بأصبهان، قال: أخبرنا أبو بكر بن المقرئ، قال: حدثنا سلامة بن محمود القيسي، قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثنا أحمد بن شبابه، قال: قال إسحاق بن راهويه: كل مسألة تروى عن ثلاثة فهي أثر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني ابن لهيعة عن قيس بن رافع عن شفين الأصبحي قال: يفتح على هذه الأمة خزائن كل شيء حتى يفتح عليهم خزائن الحديث.
وهذا الحديث فيه فضيلة اتصال الإسناد، أن هذا من خصائص هذه الأمة كما سيأتي، وهذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل من دلائل نبوته، فقد سارت الأمة على هذا الحال كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وبالأخص حملت دين الله، حملت الحديث، يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمع منهم التابعون، ويسمع من التابعين أتباع التابعين، وهكذا إلى هذا اليوم إلى قيام الساعة، ولا زال اتصال الحديث وإسناد الحديث مستمرا، وهذا الحديث ثابت. قوله: يأتي من بعد ذلك قوم كما قال يخونون ولا يؤتمنون ويندرون ولا يخون يظهر فيهم السمن في حديث الصحيح، هذا معناه أنهم لا عناية لهم بالعلم، إنما همهم بطونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم بعد بطونكم وخروجكم وضلات الأهواء. وأيضا لا يهمهم دينهم، فإنهم يستشهدون بغير أن يطلب منهم لسرعة دفاعهم، لقلة ورعهم وسرعة دفاعهم بغير الطلب. وقد جاء الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من يأتي بشهادته قبل أن يسأل، هذا إذا كان الحق سيضيع، أما إذا كانت الشهادة أو الناس متوافرون في حالة يعني شهود القضية فإن الشهادة لا تؤدى حتى تطلب، وقد قال الله: من يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا مدلول الحديث تسمعون ويسمع منكم إلى آخره، فضيلة الإسناد، وأن هذه الأمة تستمر على الإسناد ولا تأخذ دينها بغير إسناد. الرافضة الآن يريدون أن يكون الحديث عن طريق يعني ماذا؟ كذابين، ضلال، كذابين، دجالين، حدثتني عمتي عن خالتي أنا إلى آخره، حسين بن علوان وعمر بن شمر أمثال هؤلاء، وكذلك أيضا جابر بن يزيد الجعفي، ويعتمدون على الكذبة ويتركون الثقات الذين يأخذون الأسانيد عن يعني كابر عن كابر، والإسناد لا يكون ثابتا إلا يتصل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلم، بهذا يكون الحديث ثابت صحيحا. نعم، هذا. وقوم أيضا لا يهتمون بالأسانيد، إنما حدثني قلبي عن ربي، فلا عناية لهم بالأسانيد، ويكتفون بمجرد يعني ماذا؟ وساوس الشيطان لهم، وساوس الشيطان لهم، مثل الصوفية، هذه خصوصية من خصائص أهل السنة.
ذكر بيان فضل الإسناد وأنه مما خص الله تعالى به هذه الأمة. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش قال حدثنا أبو إسحاق العطار عن أحمد بن بشر عن أحمد بن بشر الحلبي عن يزيد بن موهب عن ضمرة حاء وحدثنا محمد بن يوسف النيسابوري القطان قال أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي قال أخبرني أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا ضمرة بن حبيب عن ابن شوذب عن مطر في قوله تعالى أو أثارة من علم قال إسناد الحديث.
هذا ثابت، شوذب عن مطر في قوله مطر يفسر قول الله عز وجل أو أثارة من علم قال إسناد الحديث. ما إن الإسناد من الدين كما بوب عليه، لأنه لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولا التبس الحق بالباطل. إذا كان كل واحد يريد أن يقول ما شاء بغير أن يضبطه شيء غير ضابط يفشو الكذب ولا تنضبط أمور الناس، والرافض سيقول ما شاء، واليهودي سيقول ما شاء ربما ينتحل من عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسائر أهل الأهواء من ينتحل الإسلام أو من يقول في من له من أهل القبلة من الضلال فيفسد الدين. أما الإسناد فإنه يضبط إذا ثبت السند للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ذلك المنتحل مدعى باطلا لا يسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكم ترى في كتب المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهي هدم للدين، وهي سبب للفتن، وهي كذلك أيضا سبب للاختلاف بين الناس، ولكن لما قام لها أهل الحديث وأبانوا صحيحها من ضعيفها تلك المنسوبة تلك الأحاديث السنة استراح الناس، والذي أهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا بينه. وإذا قال إنسان باطلا رد باطله، لأن مبناه وأساس ما قام عليه قوله لا يثبت.
قال أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن الجعابي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بشر بن صالح قال حدثنا سعيد بن عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا أبي عن مالك في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك قال قول الرجل حدثني أبي عن جدي قال أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول بلغني أن الله تعالى خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب.
الآية أعم من كون وإنه لذكر لك ولقومك أنه فقط في التحديث. الآية أعم، هذا تفسير الآية ببعض أجزائها، والإسناد والأنساب والإعراب في هذه الأمة، يعني ما كانت الأمة الماضية لها أسانيد ولهذا انقرضت واختلط ما جاءوا به أقصد. والأنساب أيضا لهذه الأمة عناية، تراجم والأنساب وكذلك عناية بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لنبي ذلك. انظر ترجمة موسى، ما في إلا ما ذكره الله في كتابه، وهكذا سائر الأنبياء. لا تجد لهم كتبا مختصة يذكرون شمائلهم، يذكرون أنسابهم، صفاتهم، يذكرون نعم مثل هذه الشريعة. والإعراب أيضا من حيث أنها عربية، هذا الإسناد يعني صحيح إلى من قال. نعم.
قال: أخبرني أبو بكر محمد بن المظفر بن علي الدينوري المقرئ قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي.
يقولون الدينوري كأنهم في بعض النسخ.
قال: سمعت أبا العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي السرخسي يقول: سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول: إن الله تعالى أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم، وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة، نستوزع الله تعالى شكر هذه النعمة، ونسأله التثبيت والتوفيق لما يقرب منه ويزلف لديه، ويمسكنا بطاعته، إنه ولي حميد. فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده، وهذا علي بن عبد الله المديني وهو إمام الحديث في عصره، لا يروى عنه حرف في تقوية أبيه، بل يروى عنه ضد ذلك، فالحمد لله على ما وفقنا.
وهذا من نعم الله صدق، ولهذا قال: فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة، نستوزع الله شكرا هذه النعمة. تلهمه: أوزعني أن أشكر نعمتك، ألهمني ألهمني. نستلهم الله، نستوزعه، أي نطلب أن يلهمنا شكر هذه النعمة، ونسأله التثبيت والتوفيق لما يقرب منه ويزلف إليه، ويمسكنا بطاعته، إنه ولي حميد. ثم قال: فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه. كم ترى من المحدثين يسأل النبي يقول له: الضعيف، إنه الدين. وهكذا يسأل عن ابنه فيضعفه، فتجد مثلا والد علم المدين يضعفه، وتجد ولد سفيان، ولد وكيع بن الجراح ضعيفا ولا يدافع عنه لا هذا ولا هذا، وتجد ولد شعبة أيضا يقول: سميته يحيى من أجل لا أفلح ولا أحيا ولا أفلح أو نحو ذلك. وهكذا أهل الحديث: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه من صفات أهل الحديث، القوامة بالقسط، القريب والبعيد في الحديث وفي غيره. في مقدمة صحيح مسلم باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. ثم ذكر مثل هذا، يعني ساق مثل هذه الآثار أو بعض الآثار منها عن ابن سيرين رحمه الله، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة خلاف قالوا: سموا لنا رجالكم، ينظروا إلى أهل السنة فيؤخذوا حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قال النووي: فهذه مسألة قدمناها في أول الخطبة وبينا المذاهب فيها. والشاهد منه قول ابن سيرين، وهكذا قول غيره مما سمعت مما قرأنا: إسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. تكلم في مقدمة صحيح مسلم على الرواية عن أهل البدع، منهم من قبلها ومنهم من ردها ومنهم إلى آخره، والصواب أنه يؤخذ عن أهل السنة. وما احتاج إليه الإنسان مما كان عند ذلك المبتدع الذي لم يكن داعيا إلى بدعته وأخذ، يكون مع أخذ ذلك بدون غيره من الأفكار، ولكن الأصل أنه يؤخذ عن أهل الحق، وأهل الحق عندهم الخير الكثير. وإلا هذا في صفحة 114 من الجلد الأول في مقدمة مسلم في أول باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل الذي تكلم عنده النووي رحمه الله للمسألة. بقي شيء نقرأ إلى هنا، بارك الله.